الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 29 من تذكرة السامع المتكلم. قال: السادس، أي من آداب الطالب مع نفسه، من أعظم الأسباب المعينة على الاشتغال والفهم وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال. قال الشافعي رضي الله عنه: ما شبعت منذ 16 سنة. وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم وللبلادة. وأما المناطق الحارة، الله المستعان، لا بد من أكل وشرب. ونحن نقول: لماذا البلادة عندنا هنا؟ إذن عرفنا السر: تأكل كثيرا فتشرب كثيرا. وسيأتي معنا أن أيضا من أسباب البلادة كثرة أكل السمك. الأخوة يعجبهم السمك، كثير من طلاب العلم يعجبهم السمك. قال: وسبب ذلك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرته جالبة للنوم والبلادة. لكن يا أخوة، ليس معنى هذا الكلام أن الإنسان من الصباح يعمل له جدول يمشي عليه، لا يأكل من هذا ولا يأكل من هذا حتى يضر بنفسه. لابد يحتاج إلى سكريات، يحتاج إلى نشويات، يحتاج إلى بروتينات. نفس الدماغ والعقل يحتاج إلى هذا. وقصور الذهن وفطور الحواس وكسل الجسم، هذا مع ما فيه من الكراهية الشرعية والتعرض لخطر الأسقام البدنية، كما قيل: فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. ولم أرى أحدا من الأولياء والأئمة العلماء يصف أو وصف بكثرة الأكل ولا حمد به، وإنما يحمد كثرة الأكل من الدواب التي لا تعقل، بل هي مرصد للعمل. والذهن الصحيح أشرف من تبديده وتعطيله بالقدر الحقير من طعام يؤول أمره إلى ما قد علم. ولو لم يكن من آفات كثرة الطعام والشراب إلا الحاجة إلى كثرة دخول الخلاء، لكان ينبغي للعاقل اللبيب أن يصون نفسه عنه. ومن رام الفلاح في العلم وتحصيل البغية منه مع كثرة الأكل والشرب والنوم، فقد رام مستحيلا في العادة. كانوا يتورعون عن كثير من المباح. نحن إذا سلمنا من الحرام نحن بخير، أما التورع عن المباح هذا قد يتعصر. الإمام أحمد كان لا يأكل من الخبز الذي خبز في تنور ولده صالح، يأكل من خبز عبد الله، من خبز زوجته، أما من خبز صالح ما يأكل. لماذا؟ لأن صالح كان موظف مع الدولة، فيخشى أن يقع في ماله من المكوس أو من نحو ذلك. والأولى أن يكون أكثر ما يأخذ من الطعام ما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي. يقول هنا: صحيح لغيره، وهو من طريق يحيى بن جابر الطائي عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي جميع المصادر رواه يحيى بن عنعنة عن المقدام، وعند أحمد سمعت المقدام، لكن قد جزم الحفاظ بأن روايته عن المقدام مرسلة كأبي حاتم كما في الجرح والتعديل، وتبعه المزي في تهذيب الكمال، وابن العراقي في تحفة التحصيل. وهذا ما رجحه شيخنا مقبل رحمه الله في أحاديث معلة. قال: والتصريح هنا بالسماع لا يعتمد عليه، لكن الصحيح أن الحديث ضعيف، حديث ضعيف، لأن والدة محمد هنا جاء من طريق محمد بن حرب عن أمه، عن أمها عن المقدام مجهولة، يعني مجهولة عين، وجدتها لم تعرف، فلا يرتقي بمثل هذه الطرق إلى أن يكون صحيحا. مجهول العين لا يستشهد به ولا يحتج به. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره عند الآية: قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وعزاه البغوي رحمه الله إلى علي بن الحسين. قال: فإن زاد على ذلك فالزيادة إسراف خارج عن السنة، وقد قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال بعض العلماء: جمع الله بهذه الكلمات الطب كله، كلوا واشربوا لإقامة أجسامكم ولا تسرفوا، لأن الزيادة ضرر والنقصان ضرر، فالذي ينقص من الأكل والشرب يصاب بالماخوليا ويصبح موسوس. قالوا جاء بعضهم إلى ابن سينا وقال له: أنا بقرة وأريدك أن تذبحني. قال له: لكنك بقرة نحيفة لا يرغب الناس في أكلك، فارجع إلى بيتك وكل، فإذا سمنت ارجع إلينا. فذهب فأكل، فذهب عنه مرض الماخوليا. ومرة كان واحد في دماج يصوم ويكثر من الصيام، وفجأة ادعى أنه المهدي، فأخذوه إلى الدكتور فيصل حفظه الله، فصرفه له بعض الفيتامينات وبعض المقويات، وعند ذلك رجع إلى عقله، وكان يستحي أن يقول له الناس يا مهدي. فالشاهد أنك لا تجيع نفسك حتى تهلكها، ولا تطعم نفسك حتى يدخل عليك السمنة. السمنة هذه مصيبة دخلت علينا والله، ويتمنى الإنسان أنه يستطيع يرجع إلى ما كان عليه. ما دخلت إلا قريب، ما دخلت إلا قريب، بسبب إنسان يأكل رز وينام ويشرب مشروبات غازية وما هناك حركة. الله المستعان. السابع: أن يأخذ نفسه بالورع في جميع شأنه، ويتحرى الحلال في طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه في جميع ما يحتاج إليه هو وعياله، ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم، لقبول العلم ونوره والنفع به، ولا يقنع لنفسه بظاهر الحل شرعا مهما أمكنه التورع ولم تلجئه حاجة أو يجعل حظه الجواز، فليطلب الرتبة العالية ويقتدي بمن سلف من العلماء الصالحين في التورع عن كثير مما كانوا يفتون بجوازه، وأحق من اقتدي به في ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأكل التمرة التي وجدها في الطريق خشية أن تكون من الصدقة مع بعد كونها منها، ولأن أهل العلم يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، فإذا لم يستعملوا الورع فمن يستعمله؟ وينبغي له أن يستعمل الرخص في مواضعها عند الحاجة إليها ووجود سببها، ليقتدى به فيها، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والله هذه الأيام أني هممت، قلت كيف أقوم أمام الطلاب بالمعوز والشميز، كنت مهموم. سبحان الله، أفكر أفكر أفكر، وصلت إلى البيت دخل في ذهني قطع القميص. والله جاء الله بهذا الفرج، كأني وقع لي عيد، كنا نذهب أقطع قميص، والحمد لله، لأن بعض الشيء لا يليق بالإنسان، لا يليق هكذا. وإن كان حلال أنك تلبس معواز وتلبس يعني شميز وتلبس شيء، لكن الإنسان إذا استطاع أن يخرج في أكمل الهيئات فهو أحسن وأكمل. أول ما استقمت أخذت لي ثوب وقطعته تقطيع، كان من أسفل مثل الخريطة، رآني أبي الله يرحمه قال: يا ابني هكذا إذا رأك الناس وأنت على هذا الحال سيقول درويش، ما سيستفيد من علمك، لكن أنا أنصحك تلبس أحسن ما لديك من الثياب، وهذا الأمر إن شاء الله ما يضره. جزاه الله خير. قال الثامن: أن يقلل استعمال المطاعم التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس، كالتفاح الحامض. تفاح، والله أنك إذا أكثرت منه تشعر بضرره. مرة ذهبت إلى القاهرة، وأنا بحمد الله ما زلت في محفوظاتي القوية، وكان يقدمون هناك، يعجبهم كثرة الحوامض في المأكولات، وكانوا يخبروني، قلت لهم: ذاك السلف الذين حفظهم بالميزان الحساس، يتأثرون بالشيء الحساس. أما نحن حفظنا تكلف فما يزول الشيء إلا بتكلف، وأكثرنا من تلك الحمضيات، وإذا بي أطلع الدرس تضيع مني الكلمة، يسقط مني الحديث. فقلت إذن هذا هو السبب، فالإنسان يحاول أن يأكل ما يقوي الذاكرة كاللبان المر، ولا يكثر منه، لا يكثر منه اللبان المر اللي يسموه اللبان الشحري، وكذلك الزبيب الحلو، شيء من العسل، شيء من الحلويات. أما الحوامض تؤثر. قال: التي هي من أسباب البلادة وضعف الحواس، حتى قالوا بأن بعض السلف ما أكل التفاح إلا عند موته، يوم الموت قال لهم ناولوني حبة تفاح، كالتفاح الحامض والباقلة وشرب الخل، وكذلك ما يكثر استعماله البلغم المبلد للذهن المثقل للبدن ككثرة الألبان والسمك وأشبه ذلك كثرة. أما يوم يا أخوة لا تتركوا السمك، يعني أحيانا في السنة حسنة، صلى الله عليه وسلم عليكم. متى آخر مرة أكلتهم سمك يا أبو وليد؟ إذن يا بشير اتق الله في الطلاب، طعمهم سمكا إن شاء الله. ذهب غدا إلى الساحل، إذا لقيت لهم سمكا فاشتري لهم ما يكفيهم. وينبغي أن يستعمل ما جعله الله تعالى سببا لجودة الذهن كمضغ اللبان والمصطكة على حسب العادة، وأكل الزبيب بكرة والجلاب بعض الشيء ما أعرفه ونحو ذلك مما ليس هذا موضع شرحه. وينبغي أن يجتنب ما يورث النسيان بالخاصية كأكل سؤر الفأر وقراءة ألواح القبور الله أعلم، والدخول بين جملين مقطورين وإلقاء القمل ونحو ذلك من المجربات هذه الله أعلم. كان عندنا أيضا يقولون الذي يشرب من بقية الوضوء يصاب بالنسيان، هذا مشاع يا أخوة ولا ليس مشاع؟ قد سمعتم به؟ إلا كنت أسمعه من أبي كثيرا، الذي يشرب بقية الوضوء يصاب بالنسيان. وفي حديث علي بن أبي طالب عند أبي داود أنه توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم شرب فضل وضوئه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فما دخل القمل إذا ألقيته يسبب لك النسيان، إلا إذا كان المراد أن الإنسان يشغل بالقمل نصف يوم وهو ينتف، يحاول ينتف قال يشغل. نعم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.